بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. نصحبكم فيها اليوم أنا نادية هلال
وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
نتنياهو يتوعد بتوسيع العمليات العسكرية، وحماس تعلن عدم الخضوع لشروط تل أبيب.
آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات المغربية الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي يحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا.
لافروف يعلن أن العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الدفاع الإسرائيلية توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة لأنها الطريقة الوحيدة لتدبير حماس وتحرير المحتجزين حسب رأيه.
فيما تفيد الأنباء الواردة من قطاع غزة باندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، تزامناً مع قصف إسرائيلي عنيف على عدة محاور بالقطاع.
في الوقت نفسه بعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.
وأشار السنوار في الرسالة إلى أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي الذي تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات بحسب وسائل إعلام عربية مقربة من حماس.
وقال رئيس حركة حماس إن كتائب القسام هشمت الجيش الإسرائيلي وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط تل أبيب.
وثمن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس وتعزيز صمودهم.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما قاله لبرنامجنا عضو قيادة حركة حماس بالخارج السيد علي بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، نتنياهو لم يعني يجد أي هدف عسكري في قطاع غزة، كل الأهداف التي يضربها في غزة هي أهداف مدنية، يعني مضى على الحرب اليوم 80 يوما ونتنياهو يرتكب المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. لم يعد لديه أهداف حتى مدنية، قصفها كلها من المستشفيات إلى سيارات الإسعاف إلى الكنائس والمساجد، وقطع الماء والكهرباء والإنترنت والاتصالات الهاتفية عن قطاع غزة، ويوميا يرتكب مجازر. نتنياهو يقاتل بجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل نتنياهو، لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية بعد مرور 80 يوم على الحرب أو على العدوان. يعني نتنياهو قال أنه سيهجر أهل غزة إلى مصر وفشل، قال سيسحق حماس وفشل، قال سيعيد الأسرى الإسرائيليين بالقوة وفشل. الآن هو الآن يوسط من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى ومن أجل هدنة مؤقتة. لذلك نتنياهو فشل في كل خياراته العسكرية ولم يعد أمامه أفق، لذلك عليه أن ينزل عن الشجرة، أن يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك نجري صفقة تبادل أسرى الكل مقابل الكل. لا يوجد خيار آخر أمام نتنياهو. إذا استمر بعدوانه على الشعب الفلسطيني فإن خسائره تتزداد. حتى الآن 750 آلية دمرت لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وأكثر من 5000 قتيل وجريح من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب البرية. لذلك أنا أقول نتنياهو يهدد ولكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله.
وفيما يخص رفض حماس المفاوضات بشأن الرهائن دون وقف إسرائيل للأعمال القتالية في غزة، وهل يعني هذا أن عملية التفاوض وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى؟ يقول السيد بركة:
لا، لم تصل إلى طريق مسدود، لكن موقف المقاومة الفلسطينية واضح. أولا وقف العدوان عن قطاع غزة، وبعد ذلك نتحدث عن ملف الأسرى، لكن لا نريد هدنة مؤقتة أسبوع أو أسبوعين ثم يعود نتنياهو إلى الحرب. هو يريد أن يسحب من أيدينا ملف الأسرى ويخرج الأسرى الإسرائيليين ثم يواصل حربه على الشعب الفلسطيني. هذه المسألة مرفوضة من قبل حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية. أولا مطلوب وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي عن الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك نجري صفقة تبادل الأسرى ونفتح معبر رفح ويتم إخراج الجرحى للعلاج إلى الخارج، وينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي دخلها في قطاع غزة. غير هيك ما في عندنا يعني خطة أخرى أو ما في حل آخر غير هذا الحل. نتنياهو فشل في الحرب البرية وتفاجأ بقدرات المقاومة الفلسطينية في الميدان، ويوميا يخسر أكثر من 20 قتيل وأكثر من 20 آلية يوميا. إذا كان يريد أن ينقذ جيشه من الدمار ومن الهلاك عليه أن يوقف الحرب ويسحب جيشه ثم يبرم صفقة تبادل شاملة لكل الأسرى من الجانبين.
وحول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مداهمات في الضفة الغربية، وهل هي جزء من توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية؟ يقول بركة:
نتنياهو يقوم باستهداف الشعب الفلسطيني في كل مكان. يعني قبل 7 أكتوبر كان يستهدف الضفة الغربية، ويوميا كان هناك اقتحامات لجنين ونابلس وحوارة وأريحة ورام الله وطول كرم وقلقيلية، وكان هناك مجازر. فجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس وفي غزة. لذلك هو يفشل في غزة فينتقم من شعبنا في الضفة الغربية، باعتبار أن تسليح الضفة أقل من تسليح قطاع غزة، وقدرات المقاومة في الضفة يعني ضعيفة بمقارنة بقدرات المقاومة في قطاع غزة. نتنياهو ينتقم من الشعب الفلسطيني في كل مكان. كان عدد الأسرى الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر 5000 أسير فلسطيني، الآن ارتفع العدد إلى 10000. يعني تم اعتقال أكثر من 4500 أسير من الضفة الغربية خلال شهرين الماضيين، واعتقل كذلك أكثر من 1000 أسير في قطاع غزة. فنتنياهو يشن حرب على كل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وفي كل مكان. هذا نتنياهو يريد أن يطيل أمد المعركة لأن مستقبله السياسي انتهى، سيذهب إلى المحاسبة الداخلية الإسرائيلية وسوف يدفع الثمن على فشله في هذه الحرب.
وفيما إذا كانت المقاومة في غزة قادرة على مواصلة القتال ضد القوات الإسرائيلية لفترة طويلة، يقول السيد علي بركة:
يعني حتى الآن أنتم تلاحظون مضى 80 يوم على الحرب، والمقاومة تقاتل بكل شجاعة وبكل اقتدار، وزادت عملياتها بعد الهدنة التي حصلت في شهر نوفمبر الماضي. إذن المقاومة حضرت نفسها لعملية طويلة الأمد، وقبل أن تشن حرب وقبل أن تشن معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كانت قد أعدت خطة دفاعية لتدافع عن قطاع غزة لأشهر عديدة. العدو الصهيوني لا يتحمل الخسائر التي تكبدها الآن في قطاع غزة، وكلفة الاحتلال في غزة يعني أصبحت كبيرة جدا، وعلى نتنياهو أن ينقذ جيشه من مستلقى غزة ومن مقبرة غزة، لأن دخول غزة ليس نزهة كما ظن نتنياهو.
استمعنا إلى العضو القيادي في حركة حماس بالخارج السيد علي بركة.
ولمتابعة هذا الموضوع نستضيف من عمان الباحث السياسي درار البستنجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ درار في حلقة اليوم من البرنامج.
أهلا بكم، تحياتي لكم.
أهلا بحضرتك أستاذ درار. يعني قراءتك لآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يعني على خلفية ما يجري هناك من اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في غزة.
يعني المشهد لا زال عمليا كما هو إلى حد كبير في توصيفه الرئيسي. هناك عدوان دموي هائل يمارس هذا كيان الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة. هناك بالمقابل صمود أهلنا في غزة غير يعني هذا الاستثنائي، هذا الصمود غير المسبوق، وهناك بسالة تمارسها المقاومة في تصديها لهذا العدوان. الجديد فعليا أن الكيان يعيش حالة استعصاء حقيقية، لم يستطع بشكل فعلي أن ينجز أي من أهدافه العسكرية التي يمكن أن تحقق له نصرا ولو بشكل معنوي على الأقل أمام حالة الضيق التي يعيشها في مواجهة ما يسمى إذا جاز أن نقول الداخل أو المجتمع الصهيوني، ولذلك أفترض بأن نتنياهو المأزوم بشكل حقيقي يسعى اليوم بشكل فعلي نحو تحقيق أهداف أخرى بعيدة عن أهدافه المباشرة التي أعلنها، ربما تتعلق بالاستمرار في محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو بالحد الأدنى اقتطاع جزء تحت إطار ما سمي بالمنطقة العازلة، وهو مشروع قديم متجدد يساند للأسف الشديد الأمريكي في صياغته وفي العمل على تحقيقه بشكل واضح اليوم.
نعم أستاذ ضرار، عم نشوف ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى البيت الأبيض يعني يقول أنه بايدن يؤكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين والسماح لهم بالتحرك بأمان. فما هذا التناقض؟ يعني من جهة ما في وقف إطلاق نار، ومن جهة لازم يكون في أمان. ما هو التناقض؟ ما هي التوقعات؟ كيف ستكون الحال في المستقبل القريب برأيك؟
يعني حقيقة الأمر، وبالمناسبة من الأيام الأولى لهذا العدوان قلنا بأن الأهم في التحليل أو قراءة ما يحصل هو الانطلاق من الحقائق، من الأفعال على الأرض، وليس من التصريحات والتسريبات وما شابهه. الأمريكي من اليوم الأول هو الذي يقود هذه المعركة، وهو الذي يديرها، وهذه معركته، وهو الذي أمن لنتنياهو ولهذا الكيان، أمن لهم ضوءا أخضر لكل ما يقوم به اليوم، سواء على المستوى العسكري والإمداد بالذخيرة والسلاح وحضور حاملات الطائرات والبوارج وما شابهه، أو على المستوى الاقتصادي والدعم السياسي والدبلوماسي والذي شاهدناه في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى مستوى مواقف الدول. ما يقول الأمريكي اليوم صحيح فيه شكل من التغير، يوحي بأن هناك تباين في المواقف، ربما يكون هناك تباين في التكتيك، لكن أنا أقرأ بوضوح بأن هذه المعركة لا زالت في إطار مشروع الأمريكي في المنطقة وليس فقط مشروع نتنياهو، وأن الدعم الأمريكي للكيان لا زال دعما مطلقا، بدليل أنه يقول بايدن مثلا بأنه نريد ممرات إنسانية ونريد عدم استهداف المدنيين، ويدعي بأن جيش الاحتلال لا يستهدف المدنيين، وفي ذات الوقت هو لا زال يفتح مخازن السلاح ويرسل بالعتاد وبالأسلحة لنتنياهو. إذن الموقف الأمريكي لم يتغير، لكنه في الخطاب تغير قليلا نتيجة، وربما يكون كثيرا، لكن نتيجة ضغط الرأي العام سواء في أمريكا أو في العالم بشكل أساسي، أو حتى ربما على مستوى القيادات الوسطى في البيت الأبيض وفي بعض دوائر ستطلع بشكل فعلي أن ينجز أي من أهدافه العسكرية التي يمكن أن تحقق له نصرا ولو بشكل معنوي على الأقل أمام حالة الضيق التي يعيشها في مواجهة ما يسمى إذا جاز أن نقول الداخل أو المجتمع الصهيوني. ولذلك أفترض بأن نتنياهو المأزوم بشكل حقيقي يسعى اليوم بشكل فعلي نحو تحقيق أهداف أخرى بعيدة عن أهدافه المباشرة التي أعلنها، ربما تتعلق بالاستمرار في محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو بالحد الأدنى اقتطاع جزء تحت إطار ما سمي بالمنطقة العازلة، وهو مشروع قديم متجدد يساند للأسف الشديد الأمريكي في صياغته وفي العمل على تحقيقه بشكل واضح اليوم.
كان معنا من عمان الباحث السياسي الأستاذ ضرار البستنجي، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي المغرب خرجت مظاهرة ضمت عدة آلاف وسط رباط للمطالبة بالتخلي عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وأدان المشاركون في المظاهرة المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، كما أدانوا صمت المجتمع الدولي.
وشارك في الاحتجاج ممثلون عن مختلف الأحزاب السياسية والحركات النقابية والمنظمات العامة مثل الأحزاب اليسارية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، ورفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنجليزية تدين قتل الأطفال وتدبير المستشفيات، وتطالب بوقف الإبادة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة العلامات التجارية العالمية التي يتهمونها بدعم إسرائيل.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي الفقير. أهلا بك دكتور مهدي في برنامج بلا قيود. هل سينجح المغاربة في إقناع السلطات بقطع العلاقات مع إسرائيل؟
الأكيد أن هذا الموضوع هو موضوع دقيق وحساس جدا. فتطور الأوضاع في الشرق الأوسط جعل أن العلاقات المغربية الإسرائيلية أصبحت في وضع دقيق ودقيق جدا. يجب أن ننسى أن هذه العلاقات كانت في إطار اتفاق سيادي. ونعلم أن الاتفاقات السيادية تدخل في إطار المصالح أو لتدبير المصالح العليا للبلدان، لكن هناك كما لاحظنا رغبة شعبية في قطع هذه العلاقات أدكتها الأخطاء القاتلة للحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القضية الفلسطينية رغم نصائح وتحذيرات المغرب. وهنا أذكر بلاغ وزارة الخارجية المغربية التي أكدت أنها طالما حذرت الجانب الإسرائيلي من الانسداد السياسي والانسداد الأفق السياسي الذي دفع الأمور إلى التطور بهذا الوضع، كما وأكد المغرب أنه لم ولن يقبل بالتنازل على القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية الحل العادل. ولا يجب أن ننسى أيضا أنه حالما وقعت الاتفاقية مع اتفاقية ثلاثية وليست ثنائية للتذكير بين الجانب المغربي والأمريكي والإسرائيلي في أواخر سنة 2020، وذكر هنا بأن المغرب آنذاك للتذكير اتصل بالجانب الفلسطيني لطمأنته، وكذلك استقبلت وفد من حركة حماس بعد ذلك في المغرب من طرف المغاربة ومن طرف السلطات المغربية، أي أن المغرب اليوم حافظ دائما على توازن في علاقاته أخذا بعين الاعتبار التوازنات الكبرى والمصالح العليا للدولة. فالأكيد هذا هو الأساس، وقد لاحظنا ذلك حتى في تطورات الشرق الأوسط أنه بالنسبة، وهذا خطأ أقول وأعيد بأن الخطأ يعود للجانب الإسرائيلي الذي لم ينجح في ترجمة التوافقات التي حصلت بين الدول إلى إذا صح التعبير تفعيل حقيقي للتقارب بين الشعوب. فنرى مثلا بالنسبة لجمهورية مصر العربية أنه رغم اتفاقية كامب ديفيد نرى أن هناك رفضا شعبيا إلى يومنا هذا لأي نوع من إقامة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي أرى شخصيا أن الأكيد أن في المغرب هناك حرية للتعبير، مع الأسف الخطأ ليس خطأ الحكومة المغربية ولا الدولة المغربية التي ترى الأمور بعين منطق الدولة ومصالح الدولة، لكن مع الأسف تطور الوضع في الشرق الأوسط جعل السلام يبتعد أكثر فأكثر.
دكتور المهدي، هل ستحدث هذه المظاهرات تأثير الدومينو في دول شمال إفريقيا؟ أي هل ستنجر باقي الدول في شمال إفريقيا إلى نفس المظاهرات والمطالبات؟
لنكن واقعين بعض الشيء، اليوم حينما تحدث العرب أواسط التسعينات على سلام الشجعان تذكروا سيدتي الكريمة أنه كان هناك رغبة حقيقية لدى جميع الأطراف من أجل إقامة سلام الشجعان، السلام الدائم والشامل بالشرق الأوسط. وحينما أقول سلام الشجعان فهو السلام الذي دفع العديد ثمنه باهظا، لن أقول الأسماء لكن أذكر بأن يسحق رابين كان ذلك الوزير الأول الإسرائيلي يقتل في ظروف غامضة للغاية لأنه كان يريد السلام الحقيقي، وهو أول من شرع في مبادرة حقيقية للسلام كان يمكنه أن تفضي إلى توافقات حقيقية. وآنذاك كانت هناك رغبة لجميع الأطراف. حينما مع كامل الأسف، وهذا يعود بالأساس للتعنت الإسرائيلي، هو الذي دفع بالأمور إلى ما نحن عليه اليوم. لا يمكن اليوم أن نحمل طرفا المسؤولية طرفا عربيا، مع الأسف الطرف الإسرائيلي هو المسؤول الأول، لأنه حينما كان الطرف الإسرائيلي يتفهم معنى السلام وكان المنطق هو الأرض مقابل السلام كانت هناك بناء لسلام حقيقي. لكن مع الأسف الحكومة الحالية، ونتذكر أن أول من فجر السلام وأول من خرب السلام كان هو المدعو بنيامين نتنياهو، لأنه حينما تولى الوزارة الأولى عاد العنف وعاد التعنت وعاد التصلب بين قوسين الإسرائيلي، وهو ما قاد إلى ما قاد إليه. أعتقد اليوم أن التاريخ سوف يشهد بأن كل المعادلات التي بنت عليها إسرائيل سياساتها في السنوات الأخيرة هي تنهار اليوم أمام عيون إسرائيل، والتي راهنت على أن الأمر قد استتب وأنها قد ضبطت أمورها وأن الحكومة اليمينية سوف تذهب بعيدا في سياستها. لكن اليوم القضية الفلسطينية أعادت بقوة، وأكد اليوم أن الموقف المغربي لم ولن يتغير، أن مواقف الدولة المغربية في تقديري لم ولن تتغير، وهناك احترام كبير لهذه الرغبة الشعبية الجارفة، والتي مع الأسف يعني هي نتاج لذلكم التعنت من الجانب الإسرائيلي. وهو يعلم جيدا أن المغرب كان بإمكانه أن يلعب دورا مهما في إقامة السلام الدائم والشامل والقائم على حل الدولتين، وخصوصا الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كيف ستنعكس مقاطعة العلامات التجارية العالمية على الاقتصاد والمجتمع المغربي؟
نعم سيدتي الكريمة، نعلم جيدا بأن، وهنا يجب أن نكون يعني موضوعيين وواقعيين وبراغماتيين بعض الشيء، العلامة التجارية تبقى علامة تجارية، لكن وراء العلامة التجارية هناك فاعلون اقتصاديون محليون. إحدى العلامات وهي علامة الوجبات السريعة، ولن أذكرها بالاسم، والتي كان الذي يستغلها في إسرائيل شخصا إسرائيليا، ادعت أن هذه العلامة قدمت الدعم المالي والوجبات للجيش الإسرائيلي، أدى ذلك إلى مقاطعة. لكن سويات بعد ذلك، نفس العلامة في الدول العربية وخصوصا جمهورية مصر العربية والكويت، أكد الفاعلون الاقتصاديون في هذه الدول أن لا علاقة لهم بذلكم التصرف لذلك الفاعل الإسرائيلي، وأنه لا يتم التنسيق مع العلامة الدولية في هذا الإطار. وقامت نفس العلامات بتقديم دعم مادي لغزة، يعني دعم. فلذلك سيدي الكريم أريد أن أؤكد على شيء براغماتي، هذا الضغط أكيد سوف يؤثر على العلامة الدولية، لكنه يبدأ أولا بفاعل اقتصادي محلي. رأينا أن عدد من العلامات عرفت انخفاضا، لذلك يجب أن على هذه العلامات الدولية يعني أن تسحب هذه العلامات من إسرائيل، أو على الأقل أن تضبط تصرفات من يمثلونها في إسرائيل حتى تتمكن من يعني ضبط الأمور وضبط سمعتها على الصعيد الدولي، لأنها إذا كانت هذه العلامات يتم إقحامها في الصراع، فعلى هذه العلامات أو الدولية أن تتدخل. في انتظار ذلك لا يمكن أن نمنع الأشخاص من تقديرهم الشخصي، لأنهم يرون بأن الضغط على العلامات على الصعيد المحلي يعني الضغط على الصعيد الدولي. أتمنى على هذه العلامات وهذا نداء أن تقوم بالتصرف بضبط تصرفات من يمثلونها في الكيان الصهيوني الغاصب مع الأسف، لأنها تضر بهم وبسمعتهم. ورأينا أن هذه المقاطعة كبدت خسائر كبيرة على الصعيد المحلي بالنسبة للدول العربية وكذلك على الصعيد الدولي، بذلك انحسار لأسعار ومستويات قيمة الأسهم بالنسبة للبورصات الدولية.
ما هي تبعات تجريم العلاقات مع إسرائيل على المغرب بشكل عام؟
لنكن صراحة بعض الشيء، لا يوجد هناك في القانون المغربي ما يجرم العلاقات، يعني إذا كانت هناك علاقات ذات طابع سيادي أو علاقات بين الدول فلها إطارها. العلاقات الشعبية أو العلاقات الإنسانية هي شيء آخر. أذكر هنا بأن نسبة معينة من الذين يقتنون بإسرائيل هم من أصول مغربية ويعني ويدينون بالديانة اليهودية. المغرب اليوم يميز جيدا بين اليهودية كديانة سماوية واليهودية كطائفة مغربية مذكورة في الدستور المغربي، وأن التراث العبري اليهودي مكرس بالدستور المغربي وهو مكون من الهوية الوطنية المغربية، وبين الصهيونية كتيار سياسي إقصائي مدمر وعنصري. فهناك تفريق بالنسبة للمغرب، لذلك من يعني له علاقات إنسانية وبشرية وثقافية مع المغرب له كل الاحترام والتقدير، لأنهم يبقوا في نهاية المطاف مكون من مكونات الهوية المغربية. لكن كل من نحن لا نشرع لتصرفات البعض، وإن اعتبر أو قال أنه من أصول مغربية، نحن لا نشرع من يعتدي على الفلسطينيين وعلى الغزاويين، فهذا هو المجرم. هذا مع كامل الأسف لا يعترف به في المغرب كمغربي، لأنه مع الأسف يقوم بشيء يخالف طبيعة المغربي. طبيعة المغربي ليست هي طبيعة تدميرية ولا عدوانية، لكن اليوم أعتقد أن كل من يتصرف ضد توجهات الدولة المغربية التي كانت دائما تنزع إلى السلام وتنادي بالسلام وتنادي إلى التهدئة، وقد رأينا مواقف الحكومة والدولة المغربية. أؤكد وأؤكد هنا على هذه المسألة، بلاغ وزارة الخارجية المغربية كان واضحا جدا حينما أشار إلى أن كل ما وقع هو مع الأسف نتيجة للانسداد الذي حدث في الدولة المغربية. بيت مال القدس الشريف هو مؤسسة أحدثت بمبادرة مغربية، كل الحب والتقدير والتضامن لإخواننا الفلسطينيين الذين يعانون عن الأمرين. أذكر أيضا بتصويت المغرب على كامل القرارات الجمعية العامة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للمدنيين، وليسأل الفلسطينيون سواء من حماس أو من السلطة الوطنية الفلسطينية ليسألوا عن موقفهم ورأيهم في المغرب والمغاربة، سوف تجدون الجواب على ما يعتبر موقفا مغربيا خالصا. وبالتالي سيدتي الكريمة، الأمر مع الأسف يعني تطور سلبي وسلبي جدا، وأعتقد أن الموقف المغربي واضح. لن يقبل المغرب بأي حال من الأحوال أن يتم الاعتداء على الفلسطيني، وسوف يستمر المغرب في تقديري وهذا رأيي شخصي في جهوده من أجل إقامة السلام وإقامة نظام الدولتين، دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كان معنا في بلا قيود الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي فقير، شكرا لمشاركتك القيمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملف الأزمة الأوكرانية، حذر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من انتصار روسيا في النزاع الأوكراني إن لم يحشد الاتحاد الأوروبي كافة طاقاته، وزعم أنها لن تكتفي بانتصار إقليمي محدود.
وقال بوريل في حديث صحفي: إن لم نغير نهجنا ونحشد كل قدراتنا سيسمح ذلك لبوتين بالانتصار في أوكرانيا.
وأضاف قائلا: روسيا دولة عظمى تهدد الديمقراطية الأوروبية وأوروبا نفسها وليس أوكرانيا وحدها حسب مزاعم بوريل. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين خبير في الشأن الأوروبي الأستاذ أكسم سليمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أكسم في حلقة اليوم من البرنامج.
كل التحية لكم.
ونسألك، يعني مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يحذر من انتصار روسيا في النزاع الأوكراني إن لم يحشد الاتحاد الأوروبي كافة طاقاته، يعني هل يمكن القول أن الاتحاد الأوروبي غير قادر ببساطة على تعبئة كل الموارد المتاحة؟
أولا غير قادر، وثانيا غير راغب على الأقل أجزاء منه في ذلك، ثالثا لابد من النظر إلى تصريحات جوزيف بوريل منذ بداية الحرب بالمناسبة على أنها أحيانا تكون بارومتر أو مقياس حرارة للأوضاع الحقيقية في أوروبا، وأحيانا هو فعل دعائي بسيط الهدف منه استخدام هذا المنصب للحديث عن ضرورات لأشياء مفترضة كزيادة التسليح، زيادة التحشيد وما إلى ذلك من أمور، طالما كان بوريل للأسف يستخدم في إطارها.
وفي تصريحات مفاجئة للأوساط السياسية في أوكرانيا، دعا أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعا بلاده إلى التواصل مع الرئيس الروسي وتوقيع اتفاق سلام فوري وتقديم دعوة ضد الغرب. فما دلالة هذا التصريح للمسؤول الأوكراني السابق، وما مدى واقعية ذلك؟
أيضا هنا ثمة ناحية واقعية تمثل في خيار استراتيجي لأوكرانيا، وهو الخروج من أن تكون أداة للغرب ضد روسيا سيتخلى عن الغرب في لحظة ما بشكل كامل، فهذا جزء واقعي من الكلام. وجزء الواقعي طبعا هو الحديث مع روسيا ورفع دعاوي على الغرب، إنما في كلام هذا المسؤول الأوكراني السابق ينضح الكثير مما كان يبدو هنا وهناك شكل دلائل صغيرة على أن أوكرانيا استخدمت في معركة أكبر منها، واستخدمت تحديدا لضرب روسيا، وهذا الأمر أتى بالولايات على أوكرانيا، أتى بالهزيمة على أوكرانيا، وأتى بالموت. تعرف في مئات الآلاف من الأوكران ماتوا على الجبهات على أوكرانيا، وهذه قضية فعلا تستحق مراجعة أوكرانية لاحقا.
نعم، هناك تصريح لضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، يعني يقول إن حلف الناتو فقد هيبته بالكامل كقوة عسكرية مدمرة، وأن قواته الجرارة لن تصمد في أي مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي. تعليقك على هذا التصريح.
هذا صحيح. أولا ما جرى في أوكرانيا كمثال، والجعجعة العالية التي قام بها الناتو، ثم الفعل على الأقل على الأرض الضعيف النتائج رغم كل الحديث عن الأسلحة والتدريب ومحلات أو مخازن التصليح وكل ذلك من أمور، ثم تأتي القضية أو تأتي الوقائع على الأرض على هذا الشكل. ثانيا، سكوت ريتر وضمة سلك بالمناسبة أيضا يعلم تماما ما الذي يحتاجه الناتو وغير الناتو ليكون في حالة قتالية جيدة، والناتو فعلا بعد الميزانيات الضخمة والأسلحة الفتاكة لكن كحلف عسكري له ممارسة، له قدرة على التفاعل غير الدعائي فقط التفاعل الحقيقي على الأرض مع أحداث كبرى، هذا تحدي لم يتعرض له الناتو ولم يثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه الأحداث.
بالنسبة للفاتيكان فهو يعتقد أن الصين يمكن أن تساعد في تحقيق السلام في أوكرانيا. أستاذ أكثم، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه بكين حقا فعليا برأيك؟
أحيانا تحتارين فيما يتعلق بالصين، يوما يتهمونها بأن حليف لروسيا وفي حالة حلف عسكري مع روسيا حتى، ويضطر المسؤولين الروس والصينيين للحديث على أن علاقات البلدين جيدة لكنهما ليستا في حالة حلف عسكري، وأحيانا تتهم الصين بأنها وسيط غير ناجح لأنها تقف في الوسط بين روسيا والغرب ومع ذلك لم تقم بما يجب عليها القيام به من تدخل لدى الجانب الروسي أو غيره للوصول إلى أمور الحق. حقيقة أن الصين قامت أولا بمبادرة من عدة نقاط، هذا موجود ومسجل دبلوماسيا، وثانيا نعم الصين لديها حجم، لديها علاقات مع الجانبين، لديها حظوة ووجود في هذا العالم، وهناك ثقة بالصديقة على خلفية عدم تورطها في أمور كثيرة، لكن عندما يأتي هذا الكلام من الغرب أو أحيانا من الفاتيكان فأعتقد أن فيه طعم مختلف قليلا، وهو أن الصين أن تقوم بفعل ما يريد الغرب فله، هذا أن يتم. الصين إذا ما تدخلت بمعنى مبادرة السلام أو السعي للبحث عن السلام فستتدخل فوق رؤيتها ووضعها الواقع فعلا على مسافة واحدة على الأقل جغرافيا أو سياسيا جغرافيا بين روسيا من جهة والغرب من جهة وتحالفات أخرى من جهة أخرى، لكن أن تتهم الصين بأنها حليفة روسيا العسكرية السرية ثم بعد ذلك تقولين لماذا لا تفعلين وتقومين من أجل السلام، فهذا كلام طبعا يعكس اهتراء وتخبطا غربيين.
نعم، هناك نائبة برلمانية إيرلندية كلير دالي يعني تقول أن الدول الغربية تدفع كييف نحو تسوية سلمية غير مواتية لها، يعني هل يشير هذا إلى أن الغرب ينوي التخلي عن أوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع؟
الغرب يستخدم أوكرانيا حاليا، الآن عندما تنتهي أو تنتفي الحاجة لأوكرانيا ويصل الغرب إما إلى تحقيق بعض النتائج بالنسبة إليها أو إلى هزيمة هذه الأمور التي يحتاجها، ماذا سيفعل بأوكرانيا؟ هل هناك التزام أخلاقي حقيقي؟ هل هناك التزام إنساني حقيقي؟ إذا نظرنا يعني انظر إلى حكومة يا سيدي كارزاي وعبد الغني في 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 أفغانستان، عندما وصلت الأمور إلى منتهاها هل فكر أحد بهم، بأتباعهم، بعلاقاتهم بالغرب؟ أكيد لا، الغرب في هذه الحالة يتصرف وفق مصالحه، ونفس الحالة تماما ستكون في أوكرانيا عندما ستنتفي الحاجة لها، لن يفكروا كثيرا في مصير لا زيلينسكي ولا الحكومة الحالية ولا ما جرى حتى الآن، سيفكروا أكثر في تخطيط المستقبل، تحسين العلاقات غربية مع روسيا مع الصين مع غيرها، أما هذه الأوكرانيا فكانت نقطة صراع في لحظة ما وفي اللحظة التالية ننسى هذا الشيء، لا مشكلة.
طيب برأيك إلى أي مدى ستبقى الدول الغربية تمد أوكرانيا بالدعم المادي والعسكري؟
الخطة الغربية أو الرؤية الغربية الحالية والتي تقودها إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن الصراع مع روسيا عبر أوكرانيا أمرا إما أنه ناجح ومفيد وإما أنه أفضل حالة من الصراع المباشر. الآن ما دامت واشنطن مقتنعة بهذا الكلام فالأوروبيون سيسيرون في ركاب واشنطن، لكن واشنطن نفسها ليست مقتنعة تماما عندما تنظر إلى مواقف الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين وانقسامات أخرى داخل المجتمع والإعلام والمؤسسات السياسية، إذن فهذا الأمر موجود وقائم نجو الاعتراف به، الدعم لأوكرانيا بلا حدود، لكنه رغم وجوده وقيامه مهدد في أي لحظة بالسقوط ضحية حتى لسياسات داخلية أمريكية.
نعم أستاذ أكثم سليمان، شكرا لك. كان معنا من برلين الخبير في الشأن الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
العفو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف العلاقات الروسية العربية، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن دول العالم العربي ترغب بتنسيق تحركاتها مع روسيا فيما يتعلق بمسألة تشكيل نظام عالمي مستقبلي.
وقال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية إن العالم العربي لا يراقبنا عن كثب فحسب، بل يعمل معنا بشكل وثيق.
وأضاف أن الأجواء التي كانت سائدة في مراكش خلال اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي والمفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار واللقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد أظهرت أن هذه ليست مجرد مراقبة جامدة، وإنما هي مقرونة برغبة في التعاون النشط على المستوى الثنائي بتطوير الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة وعلى الساحة الدولية أيضاً، ليس فقط التنسيق في مسائل هامشية وإنما في القضايا الأساسية المتعلقة بالنظام العالمي المستقبلي.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الباحث السياسي سركيس أبو زيد.
يعني بداية هناك مجموعة من التطورات والأحداث التي غيرت إلى حد ما بالعلاقات الدولية، يعني بعد أحداث غزة وبعد أحداث أوروبا وغيرها من الأحداث العالمية، نلاحظ بأن هناك تبدل وتغيير في العلاقات الدولية، خاصة بأن هناك انتقاد ويعني عدم رضا للسياسة الغربية بشكل عام، للسياسة الأمريكية، للسياسة الأوروبية، لأنها لا تعتمد ولا تستند على حقوق الإنسان، على القيم الدولية المعروفة، على احترام المؤسسات الدولية وغيرها من المسائل، مما ترك انطباع سلبي وموقف سلبي عند عدد كبير من دول عدم الانحياز أو الدول العربية أو دول أمريكا اللاتينية أو في المنطقة العربية بشكل خاص. لذلك بسبب هذه الأوضاع يعني أصبح للدور الروسي دور مميز، خاصة بأن روسيا تميزت بأنها يعني علاقاتها تقوم على احترام الطرف الآخر، على احترام السيادة، وهي تركز عليها دائما بالمقررات بالأمم المتحدة، وكان دائما لها مواقف تؤكد فيها على ضرورة احترام سيادة الدول والشعوب. لديها علاقات إيجابية ومحترمة مع معظم الدول، نلاحظ بأنها طورت بالعلاقات بينها وبين عدد كبير من الدول العربية كمصر، كالسعودية، الإمارات، غيرها، وهذه العلاقات قائمة على هذا الاحترام وهذا التبادل للمصالح بشكل أساسي، مما جعل عدد كبير من الاستراتيجيين ومن الدول ومن أصحاب القرار يتوجهون إلى روسيا بأنها قادرة على بناء علاقات دولية جديدة تستطيع أن تعزز هذه الدور وهذه العلاقات، لأن تبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى أولا حتى عن أصدقائها أو عن حلفائها. من هنا يعني أصبحت هذه العلاقات مضطربة وغير ثابتة. هل تستطيع روسيا أن تقود العالم بطريقة جديدة؟ لأن الطريقة السابقة التي أدارت فيها الولايات المتحدة والمؤسسات التابعة لها بينت أو أظهرت بأن المؤسسات الدولية ليس لها دور وليس لها أي فعالية، وخاصة ما حصل في غزة مؤخرا أثبت بأن الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المؤسسات الدولية، جمعيات حقوق الإنسان، القيم التي سادت في الغرب من بعد الثورة الفرنسية يبدو أنها معظمها تلاشت وغير محترمة بالعلاقات الدولية ومنتقدة. من هنا توجهت كل هذه الأنظار إلى روسيا بأن تقود العالم بطريقة جديدة، لأن العالم الآن أمام خيارين، إما أن يذهب إلى مزيد من التوحش، إلى حرب عالمية ثالثة، أو إلى ولادة عالم جديد. من هنا تتوجه الأنظار إلى روسيا بأن تقود هذه الرغبة أو هذه الضرورة بأن يكون هناك عالم جديد قائم على احترام التعدد الحضاري، احترام سيادة الدول، احترام حقوق الإنسان، احترام القيم المشتركة، حتى تكون هي بديل عن هذا النمط المتوحش الذي حكم العلاقات في السنوات الأخيرة، وهو نتيجة هذه الرأسمالية المتوحشة التي تقود العالم إلى تدمير البيئة وتدمير الإنسان وتدمير النظام السائد. لذلك أعتقد بأن عدد كبير من الدول والاستراتيجيين ينظرون إلى روسيا بأنها قادرة على بناء عالم جديد
قواعد سليمة وجديدة وغير قائمة على الاستغلال وعلى الكراهية وعلى العنصرية التي سادت الآن والتي تهدد العالم بالخراب والدمار.
وعن محاولة الغرب منع التقارب بين روسيا الاتحادية والدول العربية يقول سركيس أبو زيد:
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تدمير هذا الموضوع، بس ولكن أصبحت العلاقات والمصالح متداخلة كما كانت أيام الحرب الباردة. في زمن الحرب الباردة كان العالم مقسوم أسود وأبيض، معي أو ضده، بينما الآن هناك تداخل في العلاقات الدولية. يعني لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تفرض على الدول مثل تركيا أو مصر أو السعودية أو غيرها بأن تقطع علاقتها مع روسيا مثلا. لذلك نلاحظ بأن العلاقات بين عدد كبير من الدول التي تربطها علاقات وطيدة وأساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية فتحت بعلاقات جديدة وعميقة وأساسية مع روسيا، وهذه قائمة على الاحترام المتبادل. وهذه بدأت حتى هذه الدول وعدد كبير من المثقفين والاستراتيجيين والمفكرين بعدد كبير من الدول العربية بدأوا يتساءلون ما هو مستقبل العلاقات الأمريكية العربية. لذلك استفادت أو الأنظار تتجه إلى روسيا لأنها قدمت نموذج مختلف قام على احترام القيم واحترام العلاقة مع الآخر. لذلك طبعا روسيا، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى إلى 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 خلق هو ما بين روسيا والدول العربية وغيرها من الدول، بس ولكن النمط الروسي يبدو أنه مقنع وجدي لأنه يجمع ما بين المصلحة والقيم المشتركة. لذلك له حظوظ كبيرة بأن يكون هو النموذج الذي سيسود بالمرحلة المقبلة.
وعن إمكانية أن تصبح روسيا الحليف الأهم للعرب وتزيح كل القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة يقول أبو زيد:
الموضوع يعني هو مسار لا يستطيع أن يحصل ذلك بين ليلة وضحاها، بس ولكن واضح بأن الآن يوجد نوع من التأزم بالعلاقات العربية مع الغرب، وهذا ظهر في المؤتمر القمة الذي حصلت قمة العربية الإسلامية، حيث اتخذت يعني ما لا يقل عن 57 دولة عربية وإسلامية موقف أو قرار بوقف القتال أو وقف أو الهدنة، وهذا القرار لم يحترم من أمريكا أو من أوروبا أو من غيرها. يعني حتى القرارات التي قدمها العرب بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لم تحترم ولم تقدر رغم أنها حادث على أكثرية لأن كان هناك فيتو أمريكي. ما كل هذه الأمور يعني جعلت الأمور بأن هناك مسار جديد يتطلب ربما بعض الوقت أو تنضيج أو يعني انتظار نتائج الصراعات الحاصلة على الأرض، يعني خاصة ما حصل في هذه المجزرة المستمرة واليومية في غزة دون أن تتمكن المؤسسات الدولية أو الغرب بأن يعني يعمل من أجل وقف إطلاق النار على الأقل. لذلك أنا برأيي العلاقات العربية الروسية ذاهبة إلى التطور والتحسن، بس ولكن بمسار معين بتوقيت معين بموازين قوى معينة، بس ولكن إذا استمرت الأمور على هذا المنوال أنا أعتقد بأن روسيا سيكون لها دور كبير في العالم العربي.
استمعنا إلى الباحث السياسي سركيس أبو زيد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، سوناتراك الجزائرية تعتزم استثمار 50 مليار دولار حتى عام 2028، حيث ستنفق الشركة الجزائرية سوناتراك للبترول 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة بين عامي 2024 و2028 بهدف الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات.
وبحسب ما قاله المدير العام لشركة سوناتراك رشيد الحشيشي، سيتم تخصيص جزء كبير من المبلغ بهدف تحديث المنشآت وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل المصافي ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأضاف الحشيشي أن سوناتراك ملتزمة بتطوير محفظتها الاستثمارية من خلال توسيع أنشطتها البتروكيميائية مثل إنتاج البولي بروبيلين، فضلاً عن تنفيذ مشروع ضخم مندمج للفوسفات والذي سيمكن الجزائر من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي أهلا بك أستاذ مراد في برنامج بلا قيود. يعني هل سيساعد ذلك الجزائر على أن تصبح واحدة من أكبر مصدري الأسمدة إقليميا ودوليا؟
أعتقد أن شركة سوناتراك الجزائرية هي واحدة من أكبر الشركات في العالم. أكبر شركات الطاقوية هي الآن تحتل تقريبا المرتبة 12 عالميا، وقد وضعت ميزانية ضخمة للبحث والتطوير والإنتاج تقدر ب 50 مليار دولار على المستوى المتوسط، وهذا رفقة شركائها. هناك شركات عملاقة تعمل بالشراكة مع شركة سوناتراك الجزائرية، شركات أمريكية، إيطالية، فرنسية، حتى الصينية. أما ما يتعلق بمشروع الأسمدة، فالجزائر وضعت مشروع هام لصناعة الأسمدة وإنتاج الأسمدة محليا بقيمة مالية ضخمة، والجزائر تتوفر احتياطات هائلة من الأسمدة. أتوقع أن الجزائر سوف تكون من بين أكبر المصدرين لهذه المادة، وكل ما نتمناه أن يتم تحويل وتكريم تكرير الأسمدة محليا، لأن القيمة المضافة للأسمدة تنجم عند تكريرها وتحويلها وليس بيعها كمادة خام، حيث أنه مثلا عند تكرير الأسمدة يمكن أن نستخرج منها ثمن مواد أساسية تستخدم مثلا في الصناعة، في الفلاحة، في الصناعة العسكرية، حتى في الطب. لذا كل ما نرجوه أن يتم تكرير هذه المواد هنا محليا وتصديرها فيما بعد وليس تصديرها كمواد خام.
سيدي الكريم، هل يمكننا هنا التحدث عن زيادة الجاذبية الاستثمارية لجمهورية شمال إفريقيا؟
لا أعتقد أن الجزائر الآن وضعت ترسانة كبيرة من القوانين، سواء قانون متعلق بالاستثمارات ويحمل في طياته مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب أو المحليين، وأيضا قانون للمحروقات، وفي ظل توافر الاستقرار الأمني والسياسي فأتوقع أن تزيد الجاذبية الاستثمارية للجزائر في الفترات القادمة، خاصة بما تحتويه من مزايا تنافسية، كما قلنا قوانين ترسانة، قوانين جديدة، قانون للاستثمار جديد، قانون نقدي ومصرفي جديد، قانون للعقار جديد، قانون للمحروقات، وفي ظل توافر الطاقة بأسعار معقولة وبالنظر إلى ما يحدث الآن ربما في أوروبا إلى غير ذلك من بعض المشاكل وعدم الاستقرار سواء من الناحية الطاقوية أو من الناحية الاقتصادية، يمكن أن تصبح الجزائر وجهة للاستثمارات على المدى القصير، وبالنظر أيضا إلى ما تمتلكه من احتياطات هائلة، والجزائر أصبحت الآن ورقة طاقوية هامة في المنطقة حيث زادت من حجم صادراتها الغازية إلى أوروبا. الجزائر الآن هي ثالث مورد للغاز إلى أوروبا بعد كل من روسيا والنرويج، وتزود أوروبا تقريبا ب 12% من احتياجاتها الغازية. وهناك الجزائر أيضا حققت اكتشافات طاقوية عديدة، تقريبا 15 اكتشاف طاقوي مؤكد، من خلاله الجزائر احتلت المرتبة الأولى عالميا في مجال الاكتشافات. وأيضا وضعت الجزائر خطة للانتقال الطاقوي من خلال الاعتماد على الطاقات ربما المتجددة والنظيفة، خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. إذن أعتقد أن الجزائر ربما بذلت مجهودات كبيرة في هذا الميدان، سواء في ميدان مثلا إنتاج الفوسفات كما أسلفتي، أو في ميدان الطاقة بشكل عام، ونتوقع أن تكون أن تتحقق نتائج إيجابية على المدى القصير.
برأيك هل سيكون هناك معوقات أو تحديات يمكنها أن تعرقل الجزائر في مسارها نحو تطوير مجال البتروكيميائيات؟
أعتقد أن هناك بعض العراقيل تتمثل خاصة في ربما ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، يعني عدم وجود موانئ ذات طابع عالمي. يوجد هناك مشروع لميناء الحمدانية لكن ما زال مشروع متأخر، وحتى مثلا ربما في ميدان وجود الكثير على مستوى مناخ الأعمال، وجود الكثير من البيروقراطية. رئيس الجمهورية الجزائرية في كل مرة يتحدث على ضرورة محاربة البيروقراطية، للأسف الشديد البيروقراطية هي أكبر غول يعرقل تطور الاقتصاد الجزائري. هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل محاربة البيروقراطية، خاصة الرقمنة، اعتماد نظام مطور للرقمنة من أجل ربما القضاء على البيروقراطية وعلى المستويات الإدارية المتعددة، لكن ما زالت للحقيقة البيروقراطية معششة في الاقتصاد الجزائري.
بروفيسور مراد، هل سيكون لروسيا الدور ومشاركة في تطوير المجال البتروكيماوي للجزائر؟ وهل ستستفيد من خبرة روسيا في هذا المجال؟
أعتقد أن العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات مثالية. هناك ربما تشاور بين قيادتي البلدين على عديد المستويات وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال، تنسيق أمني وسياسي على أعلى مستوى، لكن ربما العلاقات الاقتصادية لم ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية، رغم أنه في زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية الأخيرة إلى روسيا ربما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات. نتوقع أن كل ما نتمناه أن نستفيد من الخبرة الروسية الكبيرة ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن في عديد صناعات الجزائر بحاجة الآن إلى مساعدة أصدقائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم روسيا. تعلمون جيدا بأن روسيا هي أكبر مصدر للأسلحة للجزائر، لكن نحن ما نطلبه هو أن تخرج العلاقات الجزائرية الروسية من حيزها الضيق إلى رحاب أوسع، وهو أن تساهم روسيا في تطوير الاقتصاد الجزائري وأن نستفيد من الخبرة الروسية في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، في مجال الفلاحة، في مجال التعدين إلى غير ذلك.
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لمشاركتك القيمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الأخير، العدوان الإسرائيلي على غزة دمر 5 الأراضي الزراعية. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ألحق العدوان الإسرائيلي أضرارا بما يقرب من 5 الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ويشار إلى أن الأراضي المزروعة الأكثر تضررا تقع في محافظة شمال غزة، والتي تشكل 29% من المساحة المزروعة في القطاع الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت كثافة الأراضي الزراعية في قطاع غزة خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضي ونشاط المركبات الثقيلة، إضافة إلى القصف المستمر.
وفي وقت سابق ذكر البنك الدولي في تقريره أن اقتصاد قطاع غزة توقف بشكل شبه كامل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
ولمناقشة النتائج والحلول الممكنة، ينضم إلينا من مصر الخبير في مركز البحوث الزراعية الدكتور علي محمد إبراهيم. أهلا بك في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا فيك أستاذ الكريم. حسب رأيك وخبرتك، كيف تنوي السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي حل هذه المشكلة في القطاع الزراعي في فلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه الشكر للقناة والسادة القائمين عليها. ثانيا أتوجه للسادة الفلسطينيين، الإخوة الفلسطينيين، بكل التقدير، ونسأل الله لهم جميعا الخير، ويرحم الله شهداء فلسطين. تعتبر الزراعة من أهم دعائم الحياة وأهم المقومات الاقتصادية في قطاع غزة. أبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فدمر معظم البنية التحتية في القطاع، ولا سيما قطاع الزراعة بالكامل، ليس خمس المساحة، ولكن يكاد يكون القطاع الزراعي أو المساحة الزراعية في قطاع غزة تكاد تكون تدمرت بشكل كامل لعدم وجود الأمن والأمان بصفة عامة. أما بالنسبة أن الدول تقدر تساعد أو تقدر تمنح قطاع غزة، الدول العربية بصفة عامة وبعض الدول الأجنبية بتدعم وتساعد قطاع غزة بكل الأشكال، وأكيد الجميع بيرى على التلفزيون قوافل الدعم والمساعدات الإغاثة لقطاع غزة. تدمير البنية التحتية في القطاع الزراعي هتاخد فترة طويلة جدا 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 علشان تصبح أو تعاد بنصف طاقتها وليس بكامل طاقتها. إن أي أرض زراعية تتعرض لعمليات مثل العمليات العسكرية من البراميل المتفجرات والعبوات الناسفة وغيرها قد تكون أرض غير صالحة للزراعة، بالإضافة لأن المساحة ضعيفة أو عفوا مساحة صغيرة في قطاع غزة. قطاع غزة كله تقريبا حوالي طول حوالي 45 كيلو، في عرض من 12 ل 13 كيلو تقريبا، فالمساحة الزراعية مساحة صغيرة ل 2.5 مليون مواطن غزاوي بيشتغلوا فيها. العدوان الإسرائيلي دمر قطاع الزراعة تدميرا كليا وجزئيا وأصبح عديم العائد الاقتصادي لسكان غزة. فما ينبغي عليه أن يقوم الجهات المانحة لإسرائيل بدعم هذا القطاع وتحسين وضعه المعيشي بعد انتهاء الحرب، بالإضافة إلى دعم مالي ودعم معنوي ومعدات لإعادة استصلاح وتأهيل الأراضي اللي دمرها الكيان الصهيوني. لأن معروف أن القطاع الزراعي بيساهم في شتى المجالات، من زراعة لصناعة لكل ما تتطلبه الحياة قائمة على الزراعة، وإحنا عندنا هنا في مصر معظم الصناعات قائمة على الزراعة، يعني صناعات الأسمدة قائمة على الزراعة، صناعات المبيدات والكيماويات قائمة على الزراعة، صناعات الحليج والغزل والنسيج قائمة على الزراعة، المعدات الزراعية وما يتبعها وما ينتج عنها قائمة على الزراعة. فتدمير القطاع بهذا الشكل قد يؤثر بالسلب على كل نواحي الحياة في قطاع غزة.
نعم، وفي حال استمرت يعني هذه الإجراءات الإسرائيلية العملية العسكرية استمرت، هل يمكن أن يؤدي الوضع إلى انهيار كامل لاقتصاد القطاع؟
بلا شك استمرار الوضع لما هو عليه قد يؤدي إلى دمار الوضع أكثر مما عليه. يعني إذا كان هنا بنتكلم في انهيار نصف أو تلت الرقعة الزراعية، استمرار الوضع قد ينهي الرقعة الزراعية بالكامل في قطاع غزة وتصبح غزة بلا زراعة. فما عليه فعله بقى من الدول العربية المجاورة والدول التي تساعد إسرائيل في حربها ضد غزة أن تساعد أيضا الفلسطينيين في وجود حياة كريمة لهم، لقمة أو تولد لقمة.
نعم صحيح. يعني دكتور علي، المشاكل في القطاع الزراعي يمكن أن تؤدي إلى أزمة غذائية والتي أصلا الآن موجودة في القطاع، فبرأيك حسب خبرتك هل هناك تقنيات أو أساليب مبتكرة تقنية علمية تساعد على تخطي هذه الأزمة؟ يعني مثلا بتسمح باستصلاح الأراضي بشكل أسرع، أساليب ري مبتكرة مثلا، يعني بذور يمكن أن تنمو في أراضي أو في تربة يعني ذات يعني جودة سيئة، ف ما هي برأيك الحلول العلمية والتقنية التي ستساعد على تخطي هذه المشكلة؟
أولا ويعلم الجميع أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن الأمن الغذائي، فعدم وجود زراعة أو عدم وجود قطاع زراعي بالتالي لا يوجد غذاء فتتسع الفجوة الغذائية. حتى اللي هي بتقوم بزراعة مساحات قليلة بيبقى عندها فجوة غذائية، فما بالك ما يحدث على أرض غزة، تحطيم وانهيار القطاع الزراعي بالتالي أزمة غذائية، وأثرها ظهر هذه الأيام بعد شهرين أو شهرين ونص من حرب غزة أو محاولة إبادة غزة، نرى القطاع بينهار لا غذاء ولا ماء. القطاع الزراعي هو المسؤولية الأولى عن توفير الأمن الغذائي للمواطنين في أي دولة بصفة عامة، حتى عندنا هنا في مصر، فلابد من عمل مشروع قومي تتكاتف فيه الدول العربية لدعم القطاع بما يوفر لأهل القطاع حياة كريمة، إن إحنا كمصريين نقدر أو مراكز بحثية في مصر نقدر نساهم ونقدر نساعد في إعادة باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الزراعية، إن إحنا نقدر يعني بمثابة أحياء الأرض من جديد، نقدر نوفر لهم بذور، نقدر نوفر لهم تقاوي، نقدر نوفر كل شيء، ولكن حين تنتهي الحرب أو تضع الحرب أو زرها عن قطاع غزة بما يتطلب دخول المساعدات في الوقت الراهن من مواد غذائية لوجود الفقر الغذائي والفقر المائي والوقود وكل ما يستلزمه قطاع احتياجات. انهيار القطاع الزراعي أو الحرب على قطاع غزة دمرت القطاع الزراعي بالكامل، لأن حضرتك أي قطاع في الكون بيستلزمه طاقة، بيستلزمه عمالة، بيستلزمه كل شيء، وأصبح لا شيء في غزة يخدم الزراعة.
نعم دكتور علي، فيما حضرتك أشرت إلى أن دول الجوار تقدم الدعم، لكن هذا الدعم هل يكفي لسد حاجات الغزيين حاليا؟
يعني أعتقد أنه لا يكفي، لأن المطلوب أكثر بكثير من المسموح بدخوله. قد يكون في هناك بعض المساعدات موجودة على الحدود المصرية منتظرة المرور من معبر كرم أبو سالم، ولكن قد لا تسمح بمرورها. حتى لو سمح بمرورها فإن الاحتياج للمساعدات والإمدادات أكثر بكثير من اللي بيتم وصوله أو توفيره أو دخوله في القطاع، إن الوضع صعب جدا، سواء المستلزمات الطبية، المستلزمات الغذائية، كل ما يستلزم القطاع فهو غير متوفر.
نعم، الخبير في مركز البحوث الزراعية الدكتور علي محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
شكرا شكرا.
تحياتي يا فندم. تحياتي عليك يا فندم. تحياتي.
سلام.
تحياتي. سلام. أشكركم يا فندم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.